أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع آيات العزاء بمناسبة شهادة المولى باب الحوائج موسى الإمام الكاظم عليه السلام، ونقسم بحقه نطلب رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب المولى الإمام الكاظم عليه السلام نمرغ جباه العقول والقلوب والأبدان، وحاجتنا الأولى أن يمن الله عز وجل علينا بأن نكون محمديين حقا وصدقا مع محمد وآله صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة، فيتم الله عز وجل نعمته علينا، نعمة معرفتهم، بنعمة الثبات في خطهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدارين. على أعتاب باب الحوائج لسان الحال، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. من بين المعصومين الأربعة عشر نجد أن هناك علاقة خاصة بين توسل المؤمنين وقضاء حوائجهم وبين الإمام الكاظم عليه السلام. وها نحن سيدي يا إمام زماننا ندخل من باب تقديم العزاء لإمام الزمان إلى طلباتنا والحوائج، بالإضافة إلى الحاجة المركزية، حاجة أن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبينهم أبدا. لكل منا حوائج، وينبغي أن نستحضرها ونقدم حوائج الدين على حوائج الدنيا، ولنفق بكرم الله تعالى وهم عليهم السلام مظهر كرمه عز وجل. مشاكلنا مع النفس الأمارة ومع العدو المبين ينبغي أن نلح بطلب حلها على أعتاب باب الحوائج موسى عليه السلام. مشاكلنا الصحية، العائلية، النفسية، الاجتماعية، كل المشاكل ينبغي أن نلح بطلبها، وينبغي أن نقدم علامة ذلك، علامة أننا مسلمون وإن شاء الله مؤمنون نطلب هذه الحوائج. علينا أن نقدم العلامة على ذلك، الدليل على ذلك، من خلال استمرار حمل هم المسلمين لأن من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ومعنى ذلك أن نعمل على أن تكون حالتنا النفسية دائما حالة التفكير بما يجري على الإسلام والمسلمين في العالم ومتابعة الأخبار، باعتبار أن هذه المتابعة واجبة وليست لمجرد تنمية المعلومات السياسية وما شابه. المؤمنون هم قلب الجسد الواحد، المسلمون جسد واحد والمؤمنون قلب الجسد الواحد، والاهتمام بأمر المسلمين يعني اهتماما خاصا بأمر المؤمنين، الاهتمام بأمر المستضعفين عموما يعني الاهتمام بأمر المسلمين وبأمر المؤمنين بشكل خاص. ونحن نمرغ جباه قلوبنا على أعتاب المولى ونجدد تعداد حوائجنا سواء العامة أو الخاصة، الدينية أو الدنيوية، ينبغي أن نعرف أن الاطلاع على سيرة أي من المعصومين 14 هو في صلب تزكية النفس، معرفتهم هي المدخل إلى معرفة الله تعالى. يعني مثلا والله القادة السياسيين العظماء المدرمين بالدنيا، الواحد بيطلع عليهم باب معلومات، لكن الاطلاع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظروف ولادته ونشأته ومن أرضعه من النساء إلى غير ذلك، هذا من صميم تزكية النفس، لأن النفس يجب أن تبنى على أساس أن سر السر فيها محمد وآل محمد صلوا عليه وآله. بالنسبة للإمام الكاظم عليه السلام يتعامل علماء هنا وكذلك بالنسبة لأي من المعصومين مع سيرتهم على أساس أنها في قلب وصلب وصميم ولب تزكية النفس. يعني واحد إذا بده يزكي نفسه عن جد بده يهتم بمعرفة سيرة المعصومين 14 سلام الله عليهم أجمعين. ومن جهة ثانية إذا أراد الشخص أن يعرف بعض موارد النقص في تزكية نفسه فليسأل نفسه ماذا يعرف عن الإمام الهادي عليه السلام، ماذا يعرف عن الإمام العسكري عليه السلام، بل ماذا يعرف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل ماذا يعرف عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك بالنسبة للزهراء عليه السلام. حجم تدين كل شخص بحسب معرفته لرسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد الله بدأ بكم. ولذلك مسألة المطالعة حول المعصومين، الاهتمام باستماع، يعني حتى إذا واحد حرص أن لا يترك كتابا حول المعصومين 14 يمكنه أن يقرأه إلا وأتى به وقرأ، وحرص أنه وين في أشرطة دروس حول المعصومين بده يسمعها، هذه أوراد، هذه كأنه عم يقرأ زيارة الجامعة أو زيارة عاشوراء أو غيرها من الزيارات، عم بيصلي بعض الركعات المستحبة. إذا من صلب العبادة هذه المعرفة ليست مجرد معرفة لزيادة المعلومات، وإنما هي أساس في تهذيب النفس. شو يعني تهذيب النفس؟ يعني واحد بده يصير يصلي بخشوع، في علاقة بين الصلاة بخشوع ومعرفة سيرة المعصومين، بده يصير عنده شوية صبر، في علاقة بين أن يوفق عطاء إلهي في مجال الصبر بين معرفة المعصومين النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المعرفة ليست زيادة وإنما هي أصل. بالنسبة للإمام الكاظم عليه السلام سأقف عند نصوص من كتاب اسمه دلائل الإمامة للطبري الشيعي من كبار علمائنا الأقدمين، يعني من أوائل القرن الرابع. هذا العالم يقال له الطبري الشيعي للتمييز بينه وبين الطبري المعروف صاحب تاريخ الطبري وصاحب التفسير المعروف. يتحدث في عناوين عن سيرة الإمام سلام الله عليه، يقول: ولد بالأبواء بين مكة والمدينة، منطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة، في شهر ذي الحجة سنة 127 هجري. ضروري أن يضع المتدين أمامه أنه يريد أن يحفظ تواريخ ولادات وشهادات المعصومين الذين استشهدوا وتاريخ غيبة الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه، الغيبة الصغرى كم استمرت، الغيبة الكبرى متى بدأت. المعلومات لازم تكون واضحة، ولازم يكون في علاقة في قلب المؤمن بالتاريخ الهجري، لأن هذه المناسبات هي بحسب التاريخ الهجري. المفترض أن مناسبات المتدين مرتبطة بالتاريخ الهجري، إذن ينبغي أن يتابع، يلاحظ تعرف على التاريخ الهجري. مهم أن يكون في البيت تقويم، مثلا تقويم الصائغ، تقويم جيد ودقيق، طبعا الاعتماد بحسب المكاتب الشرعية، بحسب يعني أول الشهر وآخره، لكن الخصوصيات الثانية مرة على مرة سنة على سنة بصير واحد يلتفت أنه بهالشهر في كذا مناسبة، فبيكون عم بيثقف حاله على مناسبات التاريخ الهجري من خلال هالعلاقة اليومية بأنه عم بيشوف هالورقة بالتقويم. بكفي شوي فرنجي، يعني أنه هالمقدار أنه نحن نركز على التاريخ الميلادي إلى حيث أنه ننسى الهجري. بعض المرات ممكن تلاقي أنه مجلة دينية شوي ما حاطين التاريخ الهجري. الانفصال عن التاريخ الهجري يجعلنا ننفصل عن مناسبات المعصومين كله، والخسارة كبيرة جدا. إذن ولادة الإمام الكاظم عليه السلام في منطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة سنة 127 الهجر، شهادة في بغداد في شهر رجب سنة 184 هجري. عمره عليه السلام حوالي 55 سنة، حوالي 55، في منهم بيقولوا 54، منهم بيقولوا 57، فإذن حوالي 55 سنة. أم الإمام الكاظم عليه السلام اسمها حميدة، السيدة حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام من البربر، يعني ليست عربية وإنما هي بربرية، لكن هناك مدح من الإمام الباقر عليه السلام غير عادي في حق هذه السيدة المؤمنة. الإمام الباقر سلام الله عليه هو الذي اختارها للإمام الصادق وأنجبت الإمام الكاظم عليهم السلام جميعا. يقول الإمام الباقر: حميدة سيدة الإماء، مصفات من الأرجاس كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلى كرامة الله عز وجل. الأئمة عليهم السلام أئمة البشرية عبر القرون، ف فطبيعي جدا أنه نشوف أم الإمام الكاظم من هالقبيلة من المكان الفلاني في العالم، أم الإمام السجاد سلام الله عليه إيرانية من نسل كسرى، أم الإمام المنتظر عجلته على فرج الشريف من نسل يوشع وصي النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أمهات الأئمة تم اختيارهن بأمر الله عز وجل، يعني هذه المرأة التي سوف تنجب معصوما يقوم بدور استمرار النبوة. هؤلاء النساء لهن مميزات خاصة، وعادة هناك تعريف بهن من المعصومين، مثلا أم الإمام الجواد عليه السلام من النوبة، يعني من منطقة مصر وما ولاها وقبطية، ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قبيلتها من عرقها أم الإمام الجواد عليه السلام، يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه قبطية ماريا القبطية، وأم الإمام الجواد أيضا قبطية من نفس العرق والقبيلة. أمهات الأئمة مر معنا مرارا أهمية التعرف عليهن وإهداء الأعمال لهن، باعتبار أنه بصير المعصوم إما زوجها أو ابنها يهتم بقضاء حوائجنا اهتمام مضاعف، لأجل أننا طلبنا هذه الحوائج وهو إمامنا، ولأجل من أهدينا إليه ثواب أعمال معينة. حول ظروف ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، هنا أشير إلى مسألة أنه المسلم يقرأ في القرآن الكريم عن ظروف ولادة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويجد أنها ظروف معجزة ليست ظروفا عادية، أنه أصلا الحمل بدون أب بأمر الله عز وجل، والولادة بطريقة أيضا معجزية، لأنه لو كانت بين القوم ورأوا أن علامات الحمل تظهر عليها لقتلت أو أمكن أن تقتل. ثم بعد أن ولد النبي عيسى عليه السلام بقليل تكلم، هذا الذي نجده في القرآن الكريم هو مبدأ نفهم على أساسه في سيرة المعصومين الحالات المشابهة. ليس ورود هذه التفاصيل حول ولادة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لمجرد التعريف بظروف ولادة النبي عيسى أبدا، وإنما لتقديم نموذج للأجيال حتى إذا واجهت الأمة أو واجهت بعض الأجيال حالات مشابهة يعرفون أن لها أصلا في القرآن الكريم. في مولد الزهراء عليه السلام نجد أنها تكلمت وهي صغيرة، في مولد الإمام الكاظم عليه السلام نجد أنه تكلم وهو صغير. هذا بالنسبة للمعصوم أمر طبيعي جدا. الملفت أننا في المراحل الأخيرة في العقود الأخيرة صار في بيننا بعض المتدينين، ما عمول هذا الكلام خاص بلبنان، بلبنان وبتونس وبالسودان وبإيران وبالعراق والباكستان وبمصر بكل مكان، صار في جماعة مفرنجين أنه ما في داعي نحكي. طيب ولد صغير أول ما خلق حكى، طيب يا سيد يا شيخ يا حج يا من أنت،
منبطل نقرأ بالقرآن الكريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، بيقول لا هذا قرآن. طيب قرآن شو يعني؟ لمرة واحدة لا تتكرر مثل بعض القوانين اللبنانية والعياذ بالله. والله إنه هذا مبدأ، إذا كان مبدأ فلنقبل بما يشبهه، اعتبار أنه مروي أيضا بروايات من جملتها الرواية راح أراها عن ولادة الإمام الكاظم عليه السلام. وأي إمام من الأئمة المعصومين نجد في ولادته أحاديث مشابهة. ثم هذا الإعجاز الذي تمثل في زمن النبي عيسى عليه السلام تمثل في تاريخ الأمة بشكل عجيب، وأكثر تفصيلا من خلال مثلا الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد ابن سنتين، الإمام الرضا عليه السلام في مكة، في اثنين من أصحاب الإمام الرضا بيقولوا له بدنا نروح على المدينة اكتب لنا رسالة للإمام الجواد، لأنه كان الإمام الرضا صار عم بيقول بين ينشر بين أصحابه الإمام من بعد الجواد، فقالوا له اكتب لنا له رسالة، فبعث رسالة الإمام. ابن سنتين بيقول جابوا، أو ممكن بعض طبعا هالكلمة بالروايات مختلفة لأنه يعني في اختلاف بين النسخ وبعضها كأنه مصحف، أنه بيقول جاء الخادم يحمله على صدره، أنه يمكن أقل من سنتين، فمسك الرسالة يفتحها من فوق، الرسائل كيف كانت مطوية مثل الفرمانات، يفتحها من فوق يفتحها من تحت ويطويها من فوق إلى أن قرأها، فأحد اثنين الموجودين بيقول له دعي لي بشفاء عيني، كان نظره ضعيف جدا، فبقول قال له ناجٍ ناجٍ، بقول مباشرة حسيت أنه نظري قوي، فصحت فطرسية فطرسية، أنه كيف فطرس الملك فطرس شفي ببركة الإمام الحسين عليه السلام، أنا شفيت ببركة الإمام الجواد. الإمام الجواد ابن 7-8 سنين حسب اختلاف الروايات، كما مر معنا أنه عالم سني ويمكن كمان شوية ناصبي أو كثير، بيقول ناظر جميع العلماء ويحيى ابن أكثم ومدري مين بمجلس المأمون بوقتها. طيب معجزة أكبر من قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. اللي بيشوف العلوم التي صدرت من الإمام الجواد عليه السلام في صغر سنه بيشوف المعجزة أكبر من هذيك المعجزة. طبعا هالمعجزة بزمن الإمام الجواد عليه السلام كانت تمهيد لمعجزة الإمام صاحب العصر والزمان عليه تعالى فرجه الشريف، أنه إمام دون الخامسة من عمره. والإمام الجواد بيسأل واحد بيقول له أو يكون الإمام إماما في الخامسة من عمره، بيقول له وقبل الخامسة، إشارة للإمام المهدي سلام الله عليه. فإذا هالمعجزات في سيرة الأئمة بدنا ننتبه لها ونواجهها بندرسها بالدليل والبرهان، مش إنه نحيد عنها ولا نقبلها بدون شيء، وإنما أردت أن أؤكد على أن لا نعتبر أن الوعي والفهم والعقل والحداثة بأنه واحد هي الأمور الغيبية يحيد عنها يتركها، لا، لا بيقبلها بلا دليل ولا بيعرض عنها بلا دليل. الرواية عن ظروف الإمام الكاظم منقولة عن أبي بصير. أبو بصير من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في السنة التي ولد فيها موسى بن جعفر بن جعفر بالأبواء، فبينا نحن نأكل معه إذ أتاه الرسول إن حميده قد أخذها الطلق. عادة بيكون الإمام موصي إذا كان موجود، أو النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد بده يكون موجود، أنه بمجرد ما يصير الولادة بده يكون موجود. فجابوا خبر للإمام سلام الله عليه فقام فرحا مسرورا ومضى، فلم يلبث أن عاد إلينا حاسرا عن ذراعيه ضاحكا مستبشرا، فقلنا أصلح الله، أضحك الله سنك وأقر عينك، ما صنعت حميدة؟ قال وهب الله لي غلاما. إني أصلا يسأل أنه شو ولدت؟ وهب الله لي غلاما وهو خير أهل زمانه، ولقد خبرتني أمه عنه بما كنت أعلم به منها. فقلت، أبو بصير عم بيقول، قلت له جعلت فداك، وما الذي خبرتك به عنه؟ فقال ذكرت أنه لما خرج من أحشائها وقع إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء. مين؟ الإمام الجواد، الإمام الكاظم عليه السلام، قد اتقى الأرض بيده يشهد أن لا إله إلا الله. فقلت له إن ذلك، فقلت لها، الإمام الصادق قال لأمه هذا أمارة رسول الله وأمارة الأئمة من بعده. أبو بصير قال له شو يعني أمارة؟ قال له يعني علامة، أنه علامة الرسول وعلامة الإمام، علامة المعصوم، أنه عندما يولد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ حياته على وجه هذه الأرض بتوحيد الله عز وجل. الإمام الكاظم سلام الله عليه عاش مع أبيه الإمام الصادق 19 سنة، 19 سنة، وعاش بعد أبيه 35 سنة. يعني مدة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام 35 سنة، 19 سنة بزمن الإمام الصادق، ثم استشهد الإمام الصادق عليه السلام، بدأت إمامة الإمام الكاظم بعدها 19 35 سنة. طبعا قلت لكم على اختلاف الروايات أنه بين الخمسة بين الأربعة والسبعة، 54 أو 56 أو 57 كذلك. هذه الفترة فترة طويلة جدا، وهي في ظرف سياسي بالغ التعقيد. يعني كانت الإمبراطورية الأموية صايرة منتشرة بأرجاء المعمورة، وإجت الإمبراطورية العباسية بعدها، وفي البداية كان الوضع مش مستقر، ثم استقر الوضع. كل هالفترة هذه العاصفة كانت على زمن الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الفترة العاصفة فيها بقية ملك المنصور، يعني الإمام الصادق استشهد بزمن أبو جعفر المنصور، حكم بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام، حكم المنصور فترة من بداية إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ثم ملك ابنه محمد المهدي 10 سنين وشهر وأيام، ثم ملك ابن المهدي موسى المعروف بالهادي 25 يوما، ثم ملك هارون المعروف بالرشيد 3 أو ثم ملكه 23 سنة وشهران 29 يوما. يعني أكثر مدة من هالخمسة وثلاثين سنة بزمن هارون المسمى بالرشيد، 23 سنة وشوي بزمن هارون المسمى بالرشيد، و 12 سنة بزمن اللي تقدمت أسماءهم بقية ملك المنصور، بعدان ابنه محمد المهدي وابنه الهادي المعروف بالهادي. طبعا العباسيين كانوا يسموا الهادي والمهدي كبناء للروايات اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول الأئمة عليهم السلام، وحتى بعض الألقاب اللي كانوا المنصور والسفاح وما شابه، باعتبار انه في بالروايات صفات عن أهل البيت وعن رجوع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فعم بيحاولوا انه هن يطبقوا الروايات عليهم. هذه المدة طبعا كان كما اتضح أصعبها بزمن هارون المسمى بالرشيد، بعدما مضى 15 سنة من ملك الرشيد استشهد الإمام الكاظم عليه السلام في رجب 184 كما مر معنا. وسبب الوفاة، سبب الشهادة، السم، والتفاصيل في هذا المجال كثيرة. وتولى أمره طبعا، وين كان مكان الشهادة؟ كان في بغداد. في بغداد في أي مكان؟ هنا تحديد من التحديدات الواردة في المصادر، كانت وفاته في حبس المسيب، وهو المسجد الذي بباب الكوفة الذي فيه السدرة. يعني بغداد كان فيها باب من جهة الكوفة يسموه باب الكوفة، وكان في شجرة سدر هونيك، وكان في حبس بهالمنطقة. كانت شهادة الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد في هذه المنطقة. تولى أمره الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا كان في المدينة، لكن بقدرة الله عز وجل، كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء من المدينة إلى المدائن ودفن سلمان الفارسي المعصوم، لا يلي أمره إلا معصوم. فلذلك أي إمام وين ما استشهد بده يتولى أمره الإمام اللي بعده. إذا أردنا أن نقف عند بعض الملامح العامة من سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، يكنى أبو الحسن ويكنى أبو إبراهيم. يعني من الكنى اللي لازم نعرفها أنه هذه خاصة بالإمام الكاظم عليه السلام، أو تطلق عليه أبو الحسن أو أبو إبراهيم. والثاني أثبت، يعني أبو إبراهيم أقوى، لأنه قال منحني أبي كنيتين. يعني الإمام الصادق عليه السلام كناه الكنيتين، مستحب أنه واحد يكني ابنه خليله كني. ولقبه العبد الصالح والوفي والصابر والكاظم والأمين، وأشهر ألقاب الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا الكاظم إلى علاقة بكظم الغيظ، إلى علاقة بشدة الأذى الذي لقيه من العباسيين عموما، وخصوصا هارون المسمى بالرشيد. في كتاب دلائل الإمامة أيضا يقول: وكان أبوه يحبه ويميل إليه، ووهب اليسيرية له تفضلا. اليسيرية هي عبارة عن مزرعة ضخمة جدا وغالية جدا، وكان شراها 26,000 دينار. وكان عليه السلام شيخا بهيا كريما، أعتق 1,000 مملوك، وكان يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. وقيل إنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فسجد سجدة في أول الليل، وسمع وهو يقول: عظم الذنب من عبدك، يعني في سجوده، فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. وجعل يرددها حتى أصبح. وكان يبلغه عن رجل أنه يؤذيه. طبعا أنا عم بقرأ عن النص، هذا راح أقف عن دروس من هذا النص. كان يبلغه عن رجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1,000 دينار. وكان يصر الصرر 300 دينار و400 دينار و200 دينار، ثم يقسمها بالمدينة. وكانت صرة موسى إذا جاءت الإنسان استغنى. كان يضرب بها المثل، يقال صرار موسى، موسى الكاظم سلام الله عليه. هون لابد من الوقوف عند بعض الدروس. درس الأول: العمل لتحصيل المال غير العبودية للمال. العمل لتحصيل المال مطلوب، ومطلوب الاستمرار بالأخذ من الدنيا بأقل القليل، الأخذ بالزهد، وتوجيه أكثر هذا المال لخدمة الآخرين، العيال، الصغار، الأقارب، سائر الناس، باعتبار أنه هذا المجتمع ينبغي أن يكون قائما على أساس التكافل. الله عز وجل يستطيع أن يرزق الجميع مباشرة، لكن هناك اختبار خاص في مسألة المال. بعض الروايات أنه واحد بيجي مصاري شوي، بيدق عليه الباب واحد بيقول له أنا محتاج، بيكون هذا اللي عم يدق الباب ملك من الملائكة جاي تجربه. حتى إذا كان الله عز وجل عارف أنه رح يعطي، بده يخليله دليل ليوم القيامة أنه هذا لما إجا مصاري واحد عارف، إجا واحد محتاج أعطاه، هذا الملك بيشهد له يوم القيامة، وإذا ما أعطى بيشهد أنه ما أعطى. المهم العمل لتحصيل المال مطلوب، لكن بتحرر من العبودية للمال والأسر للشهوات والعبودية للدنيا والذل أمام الكنباية والسيارة والبراد وفستان وإلى آخره. ذل ذل ذل، يصير واحد كأنه هو سلعة وكأنه هالسلعة هي بني آدم، أنه بذل حاله يعرض نفسه لأنواع المهانات حتى يحصل هالشغل. خير إن شاء الله، شو هي وسيلة تستعمل وتنتهي وتروح. الإنسانية تبقى إنسانية عزيزة جدا، لذلك السؤال، الطلب من الآخرين، طلب بعض المرات يصير واجب، لكن إذا ما وصل لمرحلة الوجوب، أصل الطلب إذا إنسان يعني مشروع إلهي مكرم عم بذل حاله لحدا عيد شغل فيه يستغني عنه، هذا المال الذي ينبغي الحرص لتحصيله، العمل، بذل الجهد لتحصيله طبعا في طاعة الله عز وجل وحفظ النفس من العبودية له، بده يظل واحد مترفع عنه وعنده مصاري كثير بس ما بيصرف على حاله، لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه من جملة ما يقوله عن المال: ليس لك من مالك إلا ما أنفقته. اللي بتعطيه لغيرك، اللي بتقدمه، اللي بتعطيه تصرفه على حالك بالموارد الطبيعية، إذا إلك. طيب، فإذا أنفقت كان في تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إخوان الشياطين تبذير. هلا أنا ودي فوت بالتفاصيل، بس خلي كل واحد منا يحط هالمسألة قدامه وروح على بيته يطلع بأثاثه بغراضه بوضعه شو في زيادة، مش هيك بينشغل. يفتح الخزانة شو في ثياب زيادة، مش هيك بينشغل. ما إذا مش بكرة بعد بكرة طال الله أعمار الجميع راح نموت ومش راح يظلوا، يصير بدنا نتحاسب عليهم هول. فإذا العمل لتحصيل المال مطلوب لأجل الوصول بهذا المال إلى المراتب العالية من خلال إنفاق الأكثر على الغير والأقل على النفس. حتى داخل العائلة يصرف هو الشخص على نفسه أقل مما يصرف على غيره، لأنه ما له حق يفرض على زوجته أنه تكون زاهدة مثله هو، تصطفل. والزهد بيصير بالتدريج وعمهله شوي شوي. الزوجة مفترض تأخذ أقل من الأولاد، الأولاد حتى يتب. طبعا بدنا ننتبه أنه هذه الطريقة السائدة بيننا طريقة واحد ناس مقررين أن أولادهم بس يطلعوا يصيروا عبيد الدنيا ونص من كعب الدست. كيف؟ أنه بالروايات كثرة السعي للزرع شو بتعمل فيه، كذلك تعويد أولادنا على الترف البطر. هلا ما عم بحكي عن اللباس الفرنجي، لو المشايخ كلنا نضلنا نحكي 50 سنة خلاص هالبنت بلا تلبس مظلطة والسلام إلى آخره. عم بحكي قصة الأكل، أنواع الأكل وأنواع المشتريات، ولا مرة من قله ادفع صدقة يا حبيبي خذها خرجيتك بس ادفع صدقة. شو ممكن عم نربي أولادنا؟ ربيهم أنه يستحيل بس يكبروا يقدروا يصوموا براحتهم، يقدروا أنه يقللوا الأكل براحتهم، يقدروا يفكروا بشي مرتب صغيرة من مراتب الزهد والأعراض على الدنيا. طب واحد مرنخ بالدنيا ترنيخ، كيف بده يطلع منها؟ كم هم الأولاد الذين يحتجون على أهلهم اللي هن كانوا يوفروا المصرف، يعني ما يصرفوا على حالهم لشغلات محتاجينها، ويدلل أولادهم بعدين تطلع ضدهم هالقصة يوم القيامة. أهل الأولاد بيطالبوا أهلهم ليش خربتونا هاي، ليش نزعتونا هاي، وليش من بين قوسين حطيتونا بمدارس بتقولوا عنها دينية بس خلونا نظهر ونحن مش مصليين، وأخذناها هيك عدم اهتمام بالصلاة وبعدين تركنا الصلاة. إلى غير ذلك من المسائل. إذن المال بده ينشغل لتحصيله، لكن مع الحرص على عدم العبودية للمال. بظل المالك مالك والمملوك مملوك. شو انه واحد جايب سيارة او لابس له شيء جوكتة او شيء، واذا هك واحد نفخ عليها بتقاتل هوية. طيب هذا صاير هي السيد فلان او السيدة فلانة، هالسلعة صاير هيك وهو هذا الوسيلة لخدمتها. او مثلا انه اشترى هالسيارة صح حطتها بالجراج بس قلبه وعقله معها على طول، كل شوي بيقوم بطلع لانه بعده مش جايب مثلا شو اسمه القفل او ما شابه، او مش مركب الجرس. فاذا مرق له صبي هيك ودقر فيها او شيء بيصرخ عليه من فوق، اذا حدا قال له عيرني اياها هون كفر والحاد. هذا اللي بيسموها بالروايات مركوب، يعني وسيلة يعني واسطة. والله هذه لا، هي اللي تجلس تستقر على متنه على كتفاه وهو المركوب حقيقة. يعني من الراكب ومن المركوب؟ واحد بيركب بالسيارة بتكون السيارة مركوبة. فإذا كان الشخص هو بخدمة هالسيارة، كذلك الأمور التانية من الدنيا كلها. اللهم عنا على أنفسنا، هذا بلاء والحكي فيه سهل لكن المهم التطبيق. بالإضافة إلى هذا العمل لتحصيل المال، العطاء بده يكون هذا العطاء. كان عليه السلام شيخا بهيا كريما، صرار موسى مضرب المثل، أعتق 1000 مملوك. وبنفس الوقت منهج الأساس العباد في مدرستين في نهجين، بس شوي يصير معه مصاري بصير يقل من عبادته قد مصرياته، وبس يرجع ما فيش معه مصاري بتزيد عبادته. هاي المدرسة مروان بن الحكم معروف عنه انه كان يقال له حمامة المسجد، هذا الملعون، انه كان دائما يتعبد. فلما قالوا له صرت خليفة أطبق القرآن وقال هذا فراق بيني وبين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ونقطع السطر. أي واحد منا معه مصاري بتخف روحانيته إذا ما انتبه. أما أن يكون معه مصاري الدنيا وبنفس الوقت العباد الأساس، هون التحدي الكبير، هون الاقتداء بالإمام الكاظم عليه السلام. هذه المزرعة الضخمة اليسيرية اشتراها الإمام الصادق عليه السلام 26,000 دينار بوقتها. 26,000 دينار يعني بدنا نحكي بمليارات فما هالزمن. وكان عليه السلام شيخا بهيا كريما، أعتق 1000 مملوك، وكان يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. بعدين بالسجن شكر الله عز وجل أنه تفرغ لعبادته. بمشوار للحج، قصة طويلة بس رح شير إلها إشارة ممكن بحديث ثاني ذكرها إن شاء الله، واحد بيشوفه ماشي لحاله ماشي لحاله، هو صاحب الموقع الاجتماعي العظيم اللي هارون كان منغص بحياته طيلة حياة الإمام الكاظم عليه السلام. هالموقع الاجتماعي العظيم على مستوى العالم الإسلامي هو بالسجن، ورئيس الوزراء عند هارون الرشيد يعمل بأمر الإمام الكاظم عليه السلام، هو بالسجن وعلى أساس أنه يعني ما في تواصل بينه وبين حدا. بعد شهادته تبين أن العلاقات بمصر وغيرها بأرجاء العالم الإسلامي كانت الرسائل مستمرة، وما كان في حدا يشرف على سجنه إلا ويصبح يعمل بأمره. حتى مرة من المرات أنه أرادوا إيذاء الإمام بوضع تكرم امرأة بغية معه في المكان المسجون فيه، بعد مدة يجوا يطلوا عليها لقوها هذه مستمرة ومواظبة على العبادة، قائمة قاعدة راكعة ساجدة، فشافوا أنه يستروا هالقصة ويشيلوها يشيلوها من هون. كل ما يغيروا السجانين السجانين يصيروا متدينين، يصيروا يشتغلوا مع الإمام. هالعظم كلها وهو متفرغ للعبادة إلى حد أنه كان يشعر أنه بده بعد أكثر من هيك، فلما دخل السجن شكر الله عز وجل أنه تفرغ لعبادته. ثم مواجهة الإساءة بالإحسان. بلغه عن رجل أنه يؤذيه فبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار. إذا بتنحل هالمشكلة بمبلغ مالي وبيهتدي هالشخص وبصير من أهل الجنة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس، هذا المنيح والله أنه لا نتخلص من هذا الشخص. مرة واحد أموي كان يأذي الإمام الكاظم عليه السلام وأصحابه، أصحاب الإمام قالوا له خلنا نقتله، قالوا لا. فراح الإمام مهم هذا عنده مزرعة، دخل الإمام بتكرم الدب اللي راكبها بها المزرعة، خرب بعض المزروعات. أضاكي صار يصرخ، ما هو بيكره الإمام وهو أموي، أضاكي صار يصرخ ليش عملت فيه هيك؟ قال له قديش مزرعتك؟ قال له كذا. فقال له اشتريتها ثم وهبه إياه، وتغير هذا الزلم، النتيجة كانت تغير 180 درجة. قال له الإمام لجماعته هيك أحسن والله أنه مثل ما كنتوا بكم تقتلوا أنتوا. مواجهة الإساءة بالإحسان هذه وإنها لكبيرة على الخاشعين. لما واحد هو معبى مأزم متوتر متشنج بده دقرة صغيرة حتى ينفجر، مش حبي حبي رش، ما بيقدر يواجه الإساءة بالإحسان. طيب وإذا كان 2 عايشين مع بعضهم واثنين هيك شو بصير هالبيت؟ هذا بصير جحيم. بده واحد منهم على الأقل يحط عينه بوجه الله عز وجل الذي يرى بالقلوب، إلهي وسيدي ومولاي، أنا ما في يتنفس إلا بقدرتك، أنا بدي أقدر أصبر بلاك بلا بدون أن تعطيني الصبر، إلهي هب لي الجدة في خشيتك، منحني الصبر حتى تصير وزع حنان ولطف وعطف وسعة صدر على الناس كلهم. إذا واحد طلب عن جد الله عز وجل بيعطيه. فإذا مواجهة الإساءة بالإحسان. والدروس في سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه دروس عظيمة جدا، معصوم أعظم من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمرت فترة إمامته 35 سنة. كم هي الدروس؟ من جملة حكمه عليه السلام رأى رجلان يتسابان، واحد عم بسب الثاني، فقال عليه السلام البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد المظلوم. فإذا المظلوم اعتدى بيكون فتح حساب له بالإساءة مستقل، بس اللي بيبدي بالإساءة ولا شو بدنا باثنين وين ما كان، الزوجان بالبيت أو للقدوة المشايخ والسادة لبيتهم وللولاد الصغار اللي حواليهم كلهم، أو لهاتنين كيف بيتعاطوا مع بعضهم. إذا واحد بيأذي التاني، التاني ما لازم يرد، ما لازم يعتدي. إذا بدي يرد بيرد بشكل معقول، ممكن لأنه في أولاد بالبيت ساعتها ما بيرد، بعدان بطريقة معقولة. بس إذا بدي يرد بعدوان، البادي أظلم، اللي بدي بيتحمل وزره وزر اللي رد عليه إذا ما اعتدى، اللي رد إذا كان رده عادي ما في اعتداء، بس إذا اللي رد اعتدى فهذاك بيكون تحمل وزره وزر هذا إلى أن يعتدي. من عدوانه بالطالع بصير له حساب مستقل. وقال عليه السلام، هون ببين لنا أهمية الصفح، صفح التسامح العفو، أنه يمرق شو القصة شو هذا. وقال عليه السلام، ينادي مناد يوم القيامة، ألا من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفى وأصلح، فأجره على الله. اثنين بتقاتلوا عادة، بيجي واحد قرر انه بده يخلي هالبيت يضوي، بدوش يناير من هلا وبالرأي، وهي قصة انه يعني بتنذل وتتحمل الذل، الذل معصية بس، غير المعصية ما في ذل. واحد انه يسامح بحقه، بعدان المؤمنين نحن مأمورين كيف، رحماء بينهم، أشداء وين؟ على الكفار، رحماء بينهم. فاللي بده يكون شديد على مؤمن هذا عم بصير أشداء على المؤمنين، رحماء مع الكفار إذا كان بداري هونيك، مثل ما هو السائد مدارات مع الآخرين. فإذا واحد أساء لك وأنت صفحت، هذا الصفح ما بيقدر حدا يجيزك عليه، هذا الصفح جزاؤه عظيم جدا جدا جدا، بينشال ليوم الأيام. يوم الأيام الله عز وجل يأمر مناديا ينادي، من كان له على الله أجر، الله عز وجل وعده بأجر، فليقم. فاللي كانت عادته الصفح أو صدر منه صفح في الدنيا يقوم. ملائكة بيقولوا أنتوا بنقوهم، أنتوا قوموا، هذا النداء لكم. فلا يقوم إلا من عفى وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل يؤجره هناك. فإذا واحدنا قرر أنه بده بها الدنيا يصبر على الأذى، ومش بس بده يصبر، بده يصفح، بده يسامح، لأنه طمعان بأجر أكثر، يقول له يا ربي أنا رح سامح، بس دخيلك دير بالك علي بآخرتي، يا ربي دخيلك اغفر لي ذنوبي بهالصفحة اللي عم بصفحه وعم بتحمل المرارات لأجله. أيضا من جملة الدروس على أعتاب المولى للإمام الكاظم عليه السلام، تعريف للبخيل والسخي. البخيل عند الإمام الكاظم الذي يبخل في فرائض الله، بشحتف بصلاته، كيف مثلا البخيل بدي يعطي هيك بصير يعصر قد ما فيه يقللهم. نحن الصلاة لا أذان ولا إقامة، الله أكبر ورحمة الله وبركاته، آمر ركض والتربة يمكن ظلت مطرحها ويمكن لا راحت الطريق، هذا بخل. مش انه بخل ما اعطى مصاري وبس، البخل حالي بالنفس. البخيل من بخل في فرائض الله. طيب السخي من هو؟ السخي الحسن الخلق في كنف الله عز وجل، حسن الخلق لوجه الله قربة الى الله، لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة، وما بعث الله نبيا إلا سخيا. يعني إذا واحد مبتلى بشخص معه عطول، أما زوجة أو زوج أو خي أو بي أو سيء الخلق عطول عطول عطول، وهو يصبر قربة من الله لوجه الله عز وجل. أولا هذا بصير له أجر على الله، يدخل بالصفح اللي قبل شوي حكينا عنه، أن يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله: ألا من كان له على الله أجر فليقم. ثانيا بصير له حق على الله عز وجل، أنه هذا السخاء الله سبحانه وتعالى ملتزم لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة. فإذا السخي هو صاحب الأخلاق الحسنة. أنه واحد بيسبوه بيقول له ورحمة الله وبركاته، مش أنه بده يتندر وبده يهزأ، لا لا، بده يواجه الإساءة بإحسان، بده يعود حاله على حسن الخلق ويزرع بذرة بنفس الشخص الآخر حتى يصير يفكر أنه بيقدر واحد يتصرف بحسن الخلق. مش أنا عم اشتغل هيك. وما زال أبي، يقول الإمام الكاظم عليه السلام، وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى. أختم بثلاث روايات. أفضل الصدقة شو هي عند الإمام الكاظم؟ حزورة. ما هي أفضل أنواع الصدقة؟ أفضل الصدقة عند الإمام الكاظم عليه السلام عونك للضعيف. عونك للضعيف أفضل صدقة. إنه واحد يدفع له مثلا مبلغ كذا مصاري، وهو ما شاف في واحد ضعيف، واحد مثلا ضرير بده يقطع الشارع والسيارات وازدحام وهو ملبك، ما بتفرق معه، ما هم ظلم رايح. لا، لو ينزل ويساعد، وهذا أفضل من المبالغ اللي دفعها ولو كانت مبالغ كبيرة. عونك للضعيف، هي الروحية روحية عجيبة، هذه روحية تنسجم مع لين القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. درس آخر: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. أنه واحد موتي والله 20 موتي، واحد بده يموت، موت مرة واحدة مش هيك. فإذا ظل عطول فزعان من الموت عطول عطول كم مرة بيموت. طيب هلا هذا اللي بيواجه مصيبة، إذا جزع وفقد توازنه صاروا تنتان، صاروا مصيبتان. وإذا تماسك وواجه المصيب وإنا لله وإنا إليه راجعون، في مصيبة ويؤجر عليه. فعم بيقول عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. وأختم برواية حول العبادة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: صلاة النوافل قربان إلى الله لكل مؤمن. المؤمن كيف يتقرب إلى الله؟ يتقرب بالنوافل. والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة الجسد صيام النوافل، الصيام المستحب مثل صيام رجب وشعبان. وأفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الرواية تذكرنا بأن يكون ختام الحديث تمريغ جباه العقول والقلوب والأبدان على أعتاب المولى الإمام الكاظم عليه السلام، ليدعو الله عز وجل لنا بالتوفيق للعبادة، لنتمكن من شيء من حسن التأسي به سلام الله عليه، وصولا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدخل إلى ذلك معرفة أحكام الشرع، دراسة الفقه، وخلينا كل حياتنا ما نتصور أنه استغنينا عن دراسة الفقه، دائما بدنا نظلنا ندرس حدود الله عز وجل ونطبق شيئا من هذه المستحبات النوافل وترك المكروهات. يعني ما نقتصر على ترك الحرام وفعل الواجب، لنتدرج في خط العبادة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في البحرين والعراق والشام والحجاز واليمن، وإلى أرواح أمواتنا جميعا بالأخص الأرحام المنسيين وكذلك المرحومة العلوية حجة مريم الأمين والمرحومة الحجة خيرية حرب أم الأخت الكريمة حج أم علي حرب، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.